بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. إلى العناوين. إيران تدين تصريحات المستشار الألماني المعادية وتنتقد الإزدواجية الغربية بشأن برنامجها النووي السلمي. 10 الإصابات في صفوف الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية وإضراب شامل في جنين تنديدا بجرائم الاحتلال. أنصر الله اليمنية تكشف عن حصول تقدم ملموس في مشاورات تبادل الأسرى مع تحالف العدوان في سويسرا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني التصريحات المعادية التي أطلقها المستشار الألماني أولاف شولتز خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، منتقدا الإزدواجية الغربية بهذا المجال. وقال كناني إن الادعاء بأن إيران تحاول الحصول على سلاح نووي وإن هذا تهديد للآخرين ما هو إلا تصريحات مكررة من قبل المسؤولين الألمان والكيان الصهيوني. وأعرب كناني عن استغرابه تصريحات المسؤولين الغربيين رغم الإشراف والمراقبة الشديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لا يتحدثون شيئا عن خطر الترسانة الهائلة للأسلحة النووية عند الكيان الصهيوني على المنطقة والعالم. تواصل إيران ضمن سياستها المناهضة للغرب ولا سيما الولايات المتحدة التحرك نحو قوى الشرق ومنها روسيا والصين وتكثيف التعاون والتكتل بمواجهة الضغوط الأمريكية ضمن عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن الأحادية القطبية. المزيد في التقرير التالي.
كجزء من سياستها للتوجه نحو الشرق، تطور الجمهورية الإسلامية في إيران علاقاتها مع الصين وروسيا ضمن عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن الأحادية القطبية، وهي رسالة هامة للغرب بأن إيران أصبحت لاعبا هاما في المنطقة. أكدت مجرياتها التطورات العديدة لا سيما الانفتاح الإيراني على دول الجوار بما فيه الحدث التاريخي المتمثل بالمصالحة الإيرانية السعودية وانعكاساتها على ملفات المنطقة بمختلف تفصيلاتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وضمن تلك التوجهات يبدو أن طهران وبكين وموسكو بصدد تشكيل حالة فريدة في المنطقة رغم الضغط الغربي الذي يحاول التأثير على مجمل سير تلك العلاقات. وتتحرك الدول الثلاث إيران وروسيا والصين على مسار يهدف إلى تكثيف التعاون والتكتل بمواجهة الضغوط الغربية، وتشل الاتفاقات الإيرانية الصينية والإيرانية الروسية بتحول نوعي لمواجهة تلك الضغوط في تحدي واضح للنظام العالمي الجديد الذي تحاول واشنطن قيادته. فتحالف القوى الشرقية طهران وموسكو وبكين بحسب المتابعين عبر محور ثلاثي ملاوئ للولايات المتحدة وربما أوروبا هو في طور التشكل. فالغرب يرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة يتمثل في القوة المتنامية للدول الطموحة المعارضة للغرب. ولعل توقيع طهران وبكين اتفاقية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين لمدة 25 عاما عام 2021 يعد تتويجا لتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين البلدين منذ عقود. يضاف إليها انضمام إيران لمنظمة شانغهاي الذي اعتبر نجاحا هاما وأفولا لنظام القطب الواحد ضمن العلاقات الدولية. وربط إيران وروسيا أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في ظل خضوع طهران وموسكو لإجراءات حظر غربية. وتسعى الدول الثلاث روسيا والصين وإيران على ما يبدو لإعادة رسم الخريطة المالية العالمية بما يكسر أدوات الضغط التي تستخدمها واشنطن، حيث إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية الأمر الذي يحظى باهتمام خاص. ولا تبدو تلك المناورات البحرية الإيرانية الصينية الروسية المشتركة في بحر عمان بعيدة عما سبق ذكره، وهي تأتي وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران، وهي تمثل أوجه التعاون الثلاثي المشترك ضمن التحديات المطروحة في المنطقة.
تواصل إيران وروسيا والصين مناورات حزام الأمن البحري شمال المحيط الهندي بحضور مراقبين من باكستان وكازاخستان. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال الإيراني مصطفى تاج الدين إنه تم وخلال هذه المرحلة من المناورات تنفيذ عملية اعتراض وتدمير أهداف جوية ليلا بمشاركة وحدة بحرية وجوية من البلدان الثلاثة. ولفت إلى أهمية هذه المرحلة نظرا إلى أن استهداف المواقع الجوية ليلا يتطلب التنسيق التام واستلام الأوامر بشكل عاجل، مضيفا أن اللغة المشتركة للمناورات تعتمد التكتيكات اللازمة للقوات المشاركة. للمزيد عن طبيعة هذه المناورات وأهدافها نستمع إلى ما يقوله قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الإدميرال شهرام إيراني.
هذه التدريبات تتم في شمال المحيط الهندي، وهذه المنطقة المائية تحظى باهتمام وبأهمية كبرى. ما هي رسائل هذه التدريبات في هذه المنطقة من العالم؟ إن الرسالة الأولى المهمة هي تؤكد أهمية هذه المنطقة المائية، لأنها ممر مائي مهم وهي تصل جميع قارات العالم ودول المنطقة، هي المصدر الكبير للنفط في هذا العالم، وإن 60% من النفط يعبر من هذا الممر المائي الدولي، وإن كثيرا من التجارة البحرية تمر وتتم عبر هذه المياه. وهذا يدل على أن كثيرا من البضاعة في العالم يتم تبادلها في هذه المنطقة المائية، لذلك تحظى هذه المنطقة باهتمام بالغ، ويجب أن نوفر لها الأمن والضمان الأمني لكي ينعم سكان هذه المنطقة بالأمن والاستقرار ويتاجر في ظل هذا الأمن الذي توفره لهم دول المنطقة. وإن نظرتنا إلى الجميع نظرة الإخاء والوئام، وكانت تدريباتنا وتمريناتنا تسير على هذا الهدف، والتمرين والتدريب على مكافحة القرصنة البحرية والإرهاب البحري، وهذه رسالة جيدة لجميع أبناء المنطقة.
شدد القيادي بتحالف الفتح في العراق عدي عبد الهادي على أن الولايات المتحدة لا تريد استئصال تنظيم داعش الإرهابي من العراق. وقال عبد الهادي إن الأدلة على ذلك كثيرة، منها حماية واشنطن للآلاف من عتاة الإرهاب من جنسيات عدة بمخيم الهول السوري لاستغلالهم لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومنها العراق. وأضاف أن المخابرات الأمريكية هي وراء صناعة التطرف الدولي ابتداء بالقاعدة وانتهاء بداعش الإرهابي وغيرها، وهذا الأمر لم يعد سرا، مشيرا إلى أن الدعم يتمثل بالتمويل السري والتزويد بالمعلومات وتهريب الإرهابيين من سوريا للعراق. قضت القوات الأمنية العراقية على 4 من عناصر داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار. وأفاد مصدر عسكري بأن قوة من الحشد العشائري في حديثة نفذت هذه العملية بمنطقة الكعرة فقتلت عناصر داعش وأحرقت عجلة لهم، مضيفا أن العمليات تمت بتخطيط وتوجيه من قيادة القوات البرية. في غضون ذلك واصلت القوات الخاصة العراقية عملياتها في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، حيث ألقت القبض على أحد الإرهابيين وضبطت أسلحة مختلفة وأجهزة اتصال وطائرة مسيرة وعدة عجلات ودراجات نارية. لقي 9 من عناصر قوات ما يسمى بسوريا الديمقراطية قسد مصرعهم جراء تحطم مروحيتين كانوا يستقلونها في مهمة لم يكشف عن طبيعتها بكردستان العراق. وجاء في بيان لقسد أن بين القتلى من دعته بقائد وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها شرفان كوباني. وحسب البيان فإن المروحيتين كانتا متجهتين إلى منطقة باشور بمحافظة السليمانية العراقية، معللا أسباب سقوطهما بظروف الطقس السيء. تستعد تركيا لخوض انتخابات رئاسية في 14 من مايو أيار القادم وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة الوطنية وعجز يفوق 9 مليارات دولار في الميزانية، الأمر الذي يجعل الملف الاقتصادي لاعبا رئيسيا في تحديد نتائج الانتخابات. المزيد في التقرير التالي.
في الوقت الذي تعيش فيه تركيا أزمات اقتصادية أثرت على مختلف مناخ الحياة هنا، جاء زلزال كهرمان مرغش المدمر ليضيف أعباء اقتصادية وأزمات متفاقمة. وزارة المالية التركية قالت أن ميزانية الحكومة سجلت الشهر الماضي عجزا بقيمة 170 مليار ليرة، أي ما يعادل 9 مليار دولار، أرقام تمثل عبئا ثقيلا على تركيا.
الزلزال له تأثير كبير على الاقتصاد المتأزم، حجم الخسائر كان كبيرا بعد الزلزال، والإصلاحات في المدن العشرة ستكون كبيرة وتكاليفها كثيرة وستضيف مزيد من الديون على خزينة الدولة.
وبينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية يزداد الضغط على الليرة التركية والتي شهدت تراجعات غير مسبوقة طوال العامين الماضيين لتصل لأعلى مستوى لها الأيام الأخيرة، متجاوزة حاجز 19 ليرة لكل دولار، وهو ما يسارع في ارتفاع نسب التضخم في وقت تحاول فيه الحكومة إرضاء الناخب التركي المتضرر كثيرا من الغلاء المتزايد.
كما نعرف أن ملف الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في توجه الناخبين، وهذا ليس على مستوى تركيا وإنما على مستوى العالم. الحزب الحاكم والمعارضة يتنافسون مع بعضهم في ملف الاقتصاد ويحاولون طرح مشاريع مقنعة للناخبين وقادرة على تخطي الأزمة.
ويجمع مختصون اقتصاديون بأن الزلازل التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية الدولة، حيث ستضطر الحكومة إلى القيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات توصف بأنها الأهم في تاريخ البلاد.
أعباء اقتصادية وأزمات متراكمة تجعل ملف الاقتصاد لاعبا أساسيا هو الأكثر تأثيرا في الانتخابات القادمة، حتى باتت وعود الإصلاح الاقتصادي على رأس الوعود الانتخابية في تركيا.
أصيب 10 الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن جندي في رام الله. وفي جنين عم الإضراب الشامل اليوم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها أمس، والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. كما أطلق مقاومون النار فجر اليوم على حاجزي الجملة وسالم العسكريين الصهيونيين في جنين. في سياق آخر، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 32 على توالي معركة العصيان، تصديا لممارسات سلطات السجون وتحديا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير. أعد حزب الشين فين الإيرلندي مشروع قرار لسحب استثمارات الحكومة من شركات تعمل في المستوطنات الصهيونية. وقال زعيم الحزب ديكلان كيري إن المشروع يقضي بسحب استثمارات الحكومة من 9 شركات عالمية تستثمر بها حاليا وورد اسمها في القائمة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 وتضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الاحتلال. بدوره قال النائب في البرلمان الإيرلندي جون بريدلي إن مشروع القانون سيقدم للبرلمان ضمن التشريعات ذات الأولوية قبل أن يعرض على التصويت والمناقشة مع الحكومة. كشف قيادي في حركة أنصار الله اليمنية عن حصول تقدم ملموس في مشاورات تبادل الأسرى مع تحالف العدوان السعودي الإماراتي خلال المفاوضات الجارية في سويسرا. وقال عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم إن اللجنة الأسرى غادرت صنعاء وهي على استعداد كامل لتنفيذ صفقة التبادل كصفقة كاملة تتمثل في الكل مقابل الكل. وأضاف أن اللجنة تعمل بشتى الوسائل والطرق لإنجاح صفقة تبادل الأسرى وهي متفائلة بنجاح هذه الجولة وإتمام عملية التبادل. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. أهالي معتقل الرأي في البحرين يواصلون تحركاتهم السلمية للمطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين. مجلس الأمن يهدد بعقوبات ضد من يقوضون الانتخابات الليبية ويرحب بالتقدم التدريجي بشأن الإطار الدستوري. الغضب ينتشر في فرنسا بسبب تمرير قانون التقاعد دون موافقة البرلمان والسلطات تعتقل مئات المحتجين. من جديد أهلا بكم. يواصل البحرينيون حراكهم الشعبية السلمية اليومي للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي دون قيد أو شرط. ونظمت حشود من الجماهير وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل السجون. وحمل المشاركون صور الشهداء إلى جانب صور قادة المعارضة، كما رفع لافتات كتب على بعضها أنقذوا سجناء البحرين والشعب يريد تبييض السجون والحرية للسجناء. هدد مجلس الأمن الدولي بعقوبات ضد من يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا أو يعرقلون إجراء الانتخابات. وعرب المجلس عن ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية، مشددا على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الحالي. كما جدد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، فيما أشاد بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا. يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين القادم موسكو بدعوة من نظيرها الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة. وتستمر الزيارة لمدة 3 أيام، يبحث خلالها البلدان التعاون الاستراتيجي بينهما. المزيد في التقرير التالي.
الترويج للسلام عنوان لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو الاثنين المقبل، يبحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التعاون الاستراتيجي بين البلدين. الكريملين أعلن أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.
سيبدأ الحديث بين الرئيسين بعد ظهر الاثنين، سيكون الحديث على انفراد وسيكون هناك غداء غير رسمي، وطبعا ستتم المباحثات بشكل مباشر يوم الثلاثاء.
الخارجية الصينية أكدت أن روسيا والصين منخرطتان في تعاون مفتوح لا يقبل التدخل أو الإكراه من قبل طرف ثالث. هذا التصريح جاء عقب تقارير تزعم تقديم الصين مساعدات عسكرية إلى روسيا.
التعاون بين الصين وروسيا نزيه وعادل ومنفتح، ويفيد شعبي البلدين، ويعزز التنمية العالمية، ولا يخضع للتدخل والتهديد والإكراه من أي طرف ثالث. الصين دائما ما اتخذت موقفا مسؤولا فيما يتعلق بتصدير المنتجات العسكرية وفقا للقوانين واللوائح. الصين تقوم دائما بتعاون تجاري واقتصادي طبيعي مع جميع دول العالم بما في ذلك روسيا.
في هذا السياق أيضا نقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم البنتاغون أن واشنطن تراقب عن كثب زيارة الرئيس الصيني لروسيا، وأعرب عن أمله في أن يستفيد الرئيس الصيني وحكومته من دعمهما لروسيا للتأثير عليها. وتأتي الزيارة في الوقت الذي تقدمت فيه بكين حليفة موسكو بمقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا استقبلتها دول الغرب بفتور، وسط تحذيرات الغرب المستمرة لبكين من مغبة إمداد موسكو بالأسلحة.
أحرزت القوة الروسية تقدما خلال قتالها الدائر في مدينة بخموت شرقية أوكرانيا، وسيطرت على أجزاء من غرب المدينة. وذكر تقرير لوزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية دمرت الجسور الرئيسية فوق نهر بخموتكا لعرقلة التقدم الروسي، في الوقت الذي تعاني من ضعف خطوط إمدادها بسبب تطويق بخموت من الشمال والجنوب. من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام بأن صواريخ الخنجر الروسية الفرط الصوتية دمرت مبنى ما وصفته بهيئة أركان حلف الناتو الظل المحصن تحت الأرض والذي تم تشييده سرا في أوكرانيا، وكذلك دمرت الدفاعات الجوية والرادارات. عطل متظاهرون حركة المرور في باريس اليوم، حيث هاجم منتقدون غاضبون ومعرضون ونقابات عمالية قرار فرض مشروع قانون رفع سن التقاعد من دون موافقة مجلس النواب الفرنسي. وتكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى، حيث حطمت واجهات المتاجر وواجهات البنوك، فيما أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 310 أشخاص بهدف استجوابهم. ومن المتوقع أن تبدأ أحزاب المعارضة في وقت لاحق اليوم إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ومن المرجح أن يتم التصويت خلال بضعة أيام. المزيد عن استمرار الاحتجاجات في فرنسا والتوقعات بشأن سحب الثقة من الحكومة في التقرير التالي. مظاهر الغضب واضحة في كل مكان بفرنسا، فالشوارع أصبحت أشبه بساحة حرب بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف ومواجهات بين المحتجين الذين رفعوا أعلام النقابات وأحزاب يسارية والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم بالقوة واعتقلت العشرات منهم. والمطالب رفض مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، ويعتقد المراقبون أن ماكرون اختار المواجهة عبر تمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية. لذا أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة. وقالت زعيمة نواب اليمين مارين لوبان إن قرار ماكرون يمثل فشلا ذريعا له ولرئيسة وزرائه إليزابيث بورن.
يجب على الحكومة أن تفهم أننا لسنا في الشارع للاستمتاع، وأن مستقبل فرنسا معنا والاقتصاد يتم معنا.
لقد كشف ماكرون وبون عن كامل ترسانتهم غير الديمقراطية. يجب سحب هذا القانون بالكامل، لأن قانون التقاعد في الحقيقة غير قابل للتعديل وغير قابل للتفاوض.
ويبدو أن الغضب لم يقتصر على الشوارع، فقد امتدت شرارته إلى المؤسسات، ومنها الجمعية الوطنية نفسها التي استهجنت قرار ماكرون تمرير المشروع دون تصويت، حيث علت صيحات النواب المعارضين في الجمعية أثناء إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من مسؤولية حكومتها. ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب بعد مصادرة
مصادقة مجلس الشيوخ عليه. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقرار المشروع من دون تصويت يدل على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
انتهى الحصاد، في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، حياكم الله أيها الأفاضل، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين، نركز الضوء على أسباب حظر البيت الأبيض تطبيق تيك توك على أجهزة الوكالات الفيدرالية، لنعرف سر تخوف الشيطان من هذا التطبيق، وما هو الخطر الذي يشكله هذا التطبيق المملوك من شركة بايت دانس الصينية على الأمن القومي الأمريكي.
عنوان الحلقة: لماذا يخشى الشيطان الأكبر من تطبيق تيك توك؟
سيداتي يا نساتي سادتي، أهلا بكم من جديد. 30 يوما مهلة حددها البيت الأبيض للوكالات الفيدرالية لإزالة تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة من جميع الأجهزة الحكومية، بدعوى مخاطر التطبيق المملوك من شركة بايت دانس الصينية على الأمن القومي الأمريكي. وقالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوما الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونغرس في نهاية كانون الأول ديسمبر، ومنع بموجبه تحميل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة. وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، تنفيذا القانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني يناير. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفتنا العزيزة الدكتورة سندس الأسعد من لبنان، وهي الباحثة بالشأن الأمريكي والإقليمي. بداية دكتورة سندس الأسعد، السلام عليك، ولماذا تعلن الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على تطبيق تيك توك، ولماذا تخشى من هذا التطبيق؟ تفضلي.
وفقا للإحصاءات، يقضي 1.8 مليار مستخدم أكثر من 960 دقيقة شهريا، أي بمعدل 32 دقيقة يوميا على تطبيق التيك توك الذي يعمل وفق حسابات معقدة جدا. نحن نعرف اليوم أنه الحرب لم تعد عسكرية بل تحولت إلى أساليب ناعمة، ومنهم هذا التطبيق وغيره من التطبيقات الأخرى التي تمكن أي جول أي دولة أو جبهة من النفاذ إلى العدو دون اقتتال. تصميم تيك توك اعتمد على أنه يمكن مشاهدة مقاطع الفيديو إلى ما لا نهاية، وأيضا بالتالي يمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد اهتمام المستخدم وما يمكن أن يثير انتباهه. الإدارة الأمريكية تدعي بأن هذا التطبيق يسرب هذه البيانات إلى الحكومة الصينية وبأنه أداة تجسس. هو نفس النقاش الذي دار بشأن شركة هواوي وأيضا بشأن تطبيق التليجرام، خاصة إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا. أنا أسأل أنه إذا كانت هذه الفوبيا وهذا القلق مشروعا، لماذا لا تحشر التطبيقات الأخرى؟ يعني وهذا بالتالي يجب أن يكون منبها لنا كرواد لهذه التطبيقات، أنه إذا كان هذا الاقتتال بين هذه الحكومات الكبرى فيجب أن التفت دائما انه حجم البيانات التي يتم سحبها منا وتسريبها فيما يتعلق بنا. الواضح بالنسبة لي بانه ما يقلق الولايات المتحدة الامريكية هو ان ينافسها احد طراق الشعوب وفي ادلجة الشعوب، فهي تسعى دائما لان تكون وحدها هي المتحكمة بهم وهي التي تروج لهم سردياتها وتنقل لهم توجهات، وهذا فقط الذي يقلق الولايات المتحدة الامريكية ويدفعها الى هذه الى شن هذه الحرب ضد الصين وضد التطبيق الصيني.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، في مذكرتها أمرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية بأن تزيل وتحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن تمنع الاتصال عبر الإنترنت بين هذه الأجهزة والتطبيق. الصين اعترضت على الإجراء الأخير من الحكومة الأمريكية، وقالت وورد ماونينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تعمم مفهوم الأمن القومي وتسيء استغلال السلطة الوطنية وتقمع بشكل غير معقول شركات البلدان الأخرى. يجب أن توفر حكومة الولايات المتحدة بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان للاستثمار والعمل. بصفتها أقوى دولة في العالم، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن تكون أكثر ثقة بالنفس بدلا من الخوف الشديد من تطبيق يحبه الشباب. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سندس الأسعد. دكتورة، أرحب بك مرة ثانية. برأيك هل توجد أدلة على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بتطبيق تيك توك لكي يقع هذا التطبيق تحت مجهر أمريكا؟
بغض النظر انه ما ينشر من محتوى على تيك توك للأسف يعني الكثير من هذا المحتوى هو سخيف، ولكن لابد من الذكر انه بسبب الرقابة التي فرضتها المنصات التي تمتلكها الأوليغارشية الأمريكية، خاصة الفيسبوك والإنستغرام، التي تحد من وجود الشباب على هذه الوسائل، لجأ الكثير من الشباب إلى منصة تيك توك، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين المحتلة، لجأ الكثير من الشباب إلى تيك توك لتوثيق السردية العنصرية الأمريكية وأيضا لتوثيق الإرهاب الأمريكي. كان الشباب الفلسطيني حاضر بقوة على هذه المنصة وكان ينشر سرديات تناقض السردية الأمريكية بهدف الضغط على المجتمع الدولي وفضح الإجرام الصهيوني والإجرام الأمريكي. على المستوى الاجتماعي لابد أنه كما ذكرنا بأنه ذكر بأنه ما يخيف أمريكا كما ذكرنا سابقا هو أن يروي أحدهم سردية تخالف السردية الغربية، وتفضح الأجندة الغربية وتفضح وتعري الإرهاب الأمريكي أمام في المجتمعات الغربية، خاصة أنه قلنا أنه هذه الوسائل تحولت إلى وسائل مؤثرة في المجتمعات الغربية وأصبحت متاحة بشكل جدا بسيط أنه يلجأ إليها الشباب للحصول على الأخبار. هون احنا مطلوب منا تحويل، يتوجب علينا بالتالي انه تحويل تيك توك الى منصة للاستفادة منها على الصعود الثقافية والسياسية والاجتماعية بمواجهة الإمبريالية الأمريكية من خلال تعزيز سرديتنا الرقمية، تحصينها بالأرقام بالشواهد بالصور بالفيديوهات، وأيضا الاستثمار في الشباب وتوجيه الشباب بكونهم يعني هن العنصر المبدع والعنصر الفعال من أجل الاستفادة من هذا الحضور على هذه المنصات غير المنحازة مثل التيك توك لنقل الواقع الحقيقي ولنقل كل السردية المواجهة للاحتلال والهيمنة الغربية وعدم الاستسلام للدعاية الغربية وعدم السير مع هذه الدعاية التي تشيطن هذا التطبيق، وبأن نكون يعني فعلا نتحمل هذه المسؤولية وأن ننشر كل ما بوسعه أن يختم قضايانا الحقة.
نعم مستمعينا الأفاضل، الحرب المشتعلة في مجال التقنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك هي حرب طويلة وممتدة على ما يبدو. فالرئيس السابق دونالد ترامب سبق أن أصدر أمرا تنفيذيا بحظر استخدام تيك توك في الولايات المتحدة بسبب القلق من أن الشركة ممكن أن تسلم بيانات المستخدم للسلطات الصينية. الآن بعد أن أصبح التطبيق الأول في العالم، أصبح الصراع على تيك توك إحدى أكبر المواجهات في الإنترنت الحديث. قوتان عالميتان في طريق مسدود للتنافس على قوة ناعمة تقدر بمليارات الدولارات يمكن أن تحدد مستقبل الثقافة والترفيه لجيل كامل. السناتور الأمريكي تيد كروز وصف التطبيق بأنه حصان طراودة الذي يستطيع الحزب الشيوعي الصيني القيام به ويستخدم للتأثير على ما يراه الأمريكيون ويسمعونه ويفكرون فيه في النهاية. طيب سؤال أخير دكتورة سندس، يعني ما هي حدود ونهايات الحرب المشتعلة في مجال التقنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، وهل تتوقعين أن تكون حربا طويلة وممتدة؟
نعم، مواقع التواصل الاجتماعي تتبع كل تحركات، إن هذا أمر مسلم به، وتجمع كميات هائلة من البيانات. في تقرير لصحيفة الديلي ميل ذكر بأنه دراسة أجرتها شركة إنترنت 2.0 للأمن السيبراني اعتبرت أنه شركة التيك توك هي من ضمن شركات ثمانية أخرى تستوعب أكبر قدر من البيانات. عنا شركة منتجي المايكروسوفت تيمز والأوتلوك إضافة إلى إنستغرام تويتر وسناب شات. هناك أيضا يقول يعني هو بحسب ديفيد روبنسون ضابط استخبارات بجيش إسرائيلي سابقا وهو مؤسس هذه الشركة شركة إنترنت 2.0 قال بأن هذه المخاوف التي تتعلق بالخصوصية تستند على تقارير بدورها تستند على تحليلات مضللة. أكد بأن التطبيق تيك توك يجمع بيانات أقل من العديد من التطبيقات الأخرى. يذكر يعني يجب نذكر بأن تيك توك مرارا طرح منح مسؤولين أمريكيين إشراف على خوارزمياته، ما يثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية بأنه اليوم منصة التيك توك أصبحت منصة شائعة بين الشباب الأمريكي. بتقرير نشره مركز بيو ريسيرش قال أن نسبة الأمريكيين الذين يبحثون عن الأخبار على منصة تيك توك ارتفعت إلى 10% في الأعوام الأخيرة. بحسب التقرير أكثر هول الناس الذين يبحثون عن هذه الأخبار هم تحت سن 30. وأيضا لابد من الذكر أنه تراجعت إيرادات الشركات الأخرى في ظل المنافسة المحتدمة مع تيك توك. يعني مثلا لوحدها شركة اليوتيوب تراجعت إيراداتها نحو $200 مليون مقارنة بالأعوام السابقة. هذا الخطر الذي تستشعره هذه الشركات المنافسة لشركة التيك توك يعني دفعها تلقائيا للشروع بعمليات منها حملات ضغط لقضاء على هذه الشركة وحتى أنه كبح جمعها. يذكر بأنه شركة ميتا اللي تشرف على شركتي الانستغرام والفيسبوك قامت بدفع يعني مبالغ جدا كبيرة من أجل قلب الناس ضد تيك توك عبر نشر مقالات رأي ورسائل للمحررين بهدف ترويج قصص مشكوك فيها حول توجهات. يعني يذكر بأنه صحيفة الواشنطن بوست حصلت على معلومات بشأن تلك الرسائل وقالت بأنه موظفين في شركة تاركتد فيكتوري سعوا إلى تقويض تيك توك عبر حملات إعلامية وحملات ضغط على مستوى البلاد تصور التطبيق سريع النمو على أنه خطر على أطفال المجتمع الأمريكي. إذن كل هذه المخاوف التي تؤججها هذه الشركات هي هدفها قبل أن يكون يعني له منشأ حقيقي هي الأرباح بأنه هذه الشركة أصبحت منافسا لها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على سرديات على ما تنقله هذه يعني ما ينقله الإعلام، لأنه لا شيء مؤكد وكل الإحصائيات التي تنشر هي تنشر عن جهات أمريكية وبالتالي ستختم السردية الأمريكية.
لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة مع برنامجكم هذا الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الطهران العربية، ونتناول فيه موضوع لماذا يخشى الشيطان الأكبر من تطبيق تيك توك.
مستمعين الأفاضل، تعتمد منصة تيك توك على غرار منافساتها إنستغرام وسناب شات ويوتيوب بشكل كبير على تداول بيانات مستخدميها، وغالبيتهم من الشباب الذين لا يكترثون كثيرا لهذا الأمر، إلا أن منتقدي تيك توك يساورهم القلق من وصول هذه البيانات إلى شركة بايت دانس الشركة الأم التي تخضع نظريا لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، إلا أن بعض الخبراء يعتبرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، مشيرين إلى أن العديد من الجهات الخبيثة يمكنها الوصول إلى هذه البيانات بغض النظر عمن يملك المنصة. مستمعين الكرام، بهذا الشأن ننتقل إلى الكاتب والباحث بالشأن الأمني والأمريكي من لبنان الدكتور عبد اللقيس. دكتور أهلا ومرحبا بكم. يشكك بعض الخبراء في قدرة تيك توك على طمأنة مخاوف الولايات المتحدة بسبب علاقاتها مع الصين، هل تتوقع أن تزداد هذه الأزمة تدهورا أكثر مع سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض؟
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق في موضوع سؤالكم حول قدرة التيك توك لطمأنة أمريكا، وهذا الموضوع غيره من مسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أمريكا على محاولة ضبطها حينما يكون الموضوع متعلق بما تدعيه زورا بأنه يتعلق بالأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بهذا التطبيق الذي له ارتباطاته مباشرة بالصين. زعمت أمريكا بأن هذا يهدد أمنها القومي، وتعمل جاهدة على محاولة ما يمكن تسميته بالفلترة أو تنقية أو تصفية ما تعتبره يهدد البنية الاجتماعية أو الأمنية أو شيء من هذا القبيل، ولكن كل هذه التخرصات هي ليست حالة أساسية أو كان القبول بها طالما أمريكا تخضع كل وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي لها سلطة عليها لنظام عدم الفلترة ولنظام الاختراق المباشر لكل البنى الاجتماعية للدول الأخرى. وحينما يتعلق الموضوع بها كون هذا النظام أو هذا التيك توك لا يخضع مباشرة لسلطتها وقد تمكن من غزو الكثير من الدول بسبب سهولته وإلى ما هنالك ورغبة الجيل الجديد في التعامل معه، اعتبرت أمريكا أن هذا منافسا اقتصاديا وله أبعاد أخرى، وبالتالي موضوع الطمأنة ليس هو الموضوع الأساسي، إذ أن الأساس في هذا الموضوع هو الغزو الاقتصادي بشكل أساسي، لأن أمريكا تعتبر أن المنافسة الاقتصادية لها من قبل الصين هي الحالة التي تعمل على ضبطها وعلى كبحها وعلى عدم تركها تصل إلى مراحل تنافس وجود اقتصادي معين للولايات المتحدة على الباطل.
أيها الأخوة والأخوات، يمارس الجمهوريون الأكثر عداء للصين من الديمقراطيين تقليديا ضغوطا على حكومة الرئيس جو بايدن، التي تتفاوض حاليا مع تيك توك على بروتوكول محتمل من شأنه معالجة مخاوف الأمن القومي. تتواصل المحادثات منذ أكثر من 3 سنوات وفقا لموقع بوليتيكو، وما زالت الخلافات قائمة داخل الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعثرها والدفع بالدولة الأمريكية إلى إرغام شركة بايت دانس على بيع تيك توك. يقول جاستن شيرمان الباحث في كلية السياسة العامة بجامعة ديوك: إذا كنا نتحدث عن البيانات المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين فلا توجد قوانين تنظمها، هناك القليل جدا من لوائح تنظيمية، تقوم الشركات باستمرار بجمع كميات هائلة من البيانات سواء كانت شركات أمريكية أو أجنبية. أعود لك ثانية دكتور عبد اللقيس، يعني كيف تعلق على فلترة أمريكا لتطبيق تيك توك، وهي التي تدين اليوم ليلا ونهارا بعض الدول مثل إيران بسبب فلترة بعض التطبيقات في المجال الافتراضي في ظروف خاصة، وهل إن فلترة تيك توك سيجدي نفعا لأمريكا في حربها المعلوماتية مع الصين؟ تفضل.
أما فيما يتعلق بزعم أمريكا بأنها تريد فلترة هذا الموضوع بحجج واهية أمنية أو سياسية أو إلى ما هنالك، بينما نراها تعمل جاهدة على توجيه اللوم وتوجيه الحصار وتوجيه ما يمكن وصفه بالعقوبات البلطجية التي ما زارت أمريكا تنتهج سياسة الكويبوي المتعششة والمتأصلة في العقول الأمريكية الأساسية المتحكمة بهذا العالم على قاعدة أنه هو عالمها وهي سيدته وهي التي تفرض ما تريد وتحذف ما تريد سواء من دول أو من شعوب أو من سياسات. هذا الأمر لا يمكن أبدا يعني تفهمه مع هذه العصابة التي تحكم أمريكا، الدولة الإرهابية الأكبر في العالم، وبنفس الوقت تعمل على حاربة أي دولة تحاول أن تنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في إيران أم غير في إيران بسبب ما يمكن أن يكون تدخلا سافرا لدول غربية أو لدول أخرى معادية لهذه الدولة أو تلك. فنراهم يشنون أشرس أنواع الحملات الإعلامية والاقتصادية والسياسية وغيرها من العقوبات الإجرامية ضد هذه الدولة كونها تعمل على تهجيم حركة الأعداء داخل وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها واقعا تهدد الأمن الاجتماعي وتهدد الأمن السياسي والاقتصادي والأمني لهذه الدولة من خلال إرسال رسائل مشفرة لعملاء في أوقات محددة من أجل أن يقوموا بأعمال تخريبية كما حصل مؤخرا في الجمهورية الإسلامية. ولذلك موضوع هذا الموضوع التيك توك كونه قد يزداد شراسة مع وصول الجمهوريين إلى البيت الأسود في أمريكا، المسألة سيان سواء كان هذا القاطن في البيت الأسود هو جمهوري أم ديمقراطي، الخيار هو كمن فاضل بين نجاستين، هذه سوداء وأخرى أكثر سوادا. الأصل هي عين النجاسة الموجودة في هذا البيت الأسود الإجرامي،
وبالتالي لا يمكن أن نقول أنه مع هذا تزداد سخونة أو مع الآخر تزداد هدوءا أبدا. الموضوع هؤلاء يتعاملون مع الكون على أنه حظيرتهم وأن كل ما فيه هو يجب أن يخضع لسلطانهم، وهذا الأمر لم يعد كذلك أبدا.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أيها الكرام، إن القصة بدأت في شهر ديسمبر الماضي عندما حذر رئيس FBI رمزي من أن تيك توك شركة صينية وقد تكون تعمل على رصد وتجميع البيانات من أجهزة الموظفين الحكوميين، مما أدى إلى إقدام 25 ولاية على منع الموظفين من استخدام التطبيق الصيني على هواتفهم. وأضاف رمزي أن ما يحدث حاليا هو أمر طبيعي، لأن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين حاليا هي حرب معلومات وبيانات في المقام الأول، ولم تعد المواجهة العسكرية أو الاقتصادية هي الأساس، لأن من يملك البيانات يملك العالم، ويراها كثيرون هي بمثابة النفط للعالم.
ويشير إلى أنه لأول مرة تكون كل بيانات المواطنين الأمريكيين موجودة على خوادم خارج البلاد، وهو الأمر الذي يثير ذعر الجهات الأمنية، وهذا يتنامى بشكل كبير مؤخرا، ومن هنا أتت خطوة حظر تيك توك على هواتف الموظفين الحكوميين، وهي خطوة استباقية كانت متوقعة. وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم منذ 3 سنوات إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر خاضع لبكين.
إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه موضوع لماذا يخشى الشيطان الأكبر من تطبيق تيك توك. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.
حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
حب في الشيء الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين أخواتنا المستمعات السلام عليكم جميعا ورحمة الله.